والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لما ذكر الله العباد بالنعم فقال: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. ذكرهم بنعمة أخرى، ذكر الله الناس بنعمة أخرى فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. أيها الإخوة، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، فهناك تلازم بين رؤية النعمة وبين محبة المنعم. جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، ولذلك هناك تلازم بين رؤية النعمة وبين محبة المنعم، وهذا شيء قطعي. الإنسان كلما نظر إلى النعمة واستحضر أنها من المنعم أحب الله، فإذا أحب الله فإنه أخذ برأس العبادة، لأن العبادة كالطائر له رأس وله جناحان، فالرأس المحبة والجناحان الخوف والرجاء، وبهذا يسير العبد إلى الله تعالى، يسير بالمحبة ويسير بالخوف والرجاء. ومن عبد الله بالمحبة وحدها فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو على الطريقة الصحيحة وعلى السنة القويمة. وهذا قول بعض السلف، إنه من عبد الله بالمحبة وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري يعني الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، لأنه لا شك إذا غلب جانبا على الآخر أو إذا أخذ الخوف فقط دون الرجاء لا شك أنه سيغلو في الدين، أو أخذ الرجاء فقط دون الخوف لا شك أنه سينحرف ويتساهل، وهذه عقيدة المرجئة. وإذا أخذ المحبة وحدها فقط فسيشطح كما شطحت المتصوفة، كما شطحوا يعني لما وصلوا إلى درجة المحبة قالوا المحبة من أعلى درجات المحبة أن يحل الله بالعبد، ولذلك كان الحلاج يقول: أنا الله وبالله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا. ولما قيل له كيف، قالوا أنت، قال أنا الله، قال كيف أنت الله، بل أنت بالله، قال لا، رأيت الله بعين قلبي فقال لي من أنت، قال فقلت أنت، يعني فقلت له من أنت فقال أنت، يعني أنت الله. فهذا أيها الإخوة لا شك أنه كفر، فيصل الإنسان للزندقة بدون خوف ورجاء، محبة وحدها بدون خوف ورجاء يصل للزندقة، لكن يسير العبد بالمحبة والخوف والرجاء. من أعظم الأسباب للمحبة النظر إلى النعمة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. طبيعة الإنسان أنه يذكر المفقود وينسى الموجود، طبيعة الإنسان أنه يذكر المفقود وينسى الموجود، فالله عز وجل يرغب العباد أن يذكروا المفقود، الشيء الذي نسيه الإنسان، الذي نسيه الإنسان أن يذكر الموجود. الله يرغب العباد أن يذكر الموجود، ربما إنسان ينسى هذا الشيء، الإنسان لا يشعر بقيمة الصحة إلا عندما يصاب بالمرض، ولا يشعر بقيمة الأمن إلا عندما يصاب بالخوف، ولا يشعر بقيمة الشباب إلا عند الهرم، ولا يشعر أيها الإخوة لا يشعر بقيمة هذا الدين إلا عندما يكفر برب العالمين، يعرف أنه والله كان في نعمة عظيمة وفضل كثير، كما في قصة ذاك الرجل اللي في النهاية قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فكما أن ولا يعرف الإنسان قيمة الحياة إلا عندما يموت، لا يعرف ذا، قالوا لا يعرف قيمة الصحة إلا أهل المرض، ولا يعرف قيمة الحياة إلا أهل الممات. الذين يعرفون قيمة الحياة الأنفاس التي نتنفسها نحن اليوم الذي طلع فجره هذا، لا يعرف الأحياء قيمته، الأموات يعرفون قيمته. يا ليتنا نرد، يودون أن يرجعوا ويسبحوا تسبيحا. فقالوا اذكروا نعمة الله عليكم، لأن طبيعة الإنسان أنه ينسى، وأول ناس من الناس أول الناس، أول ناس من الناس أول الناس اللي هو إيش؟ آدم عليه السلام. ولقد عهدنا إلى آدم فنسي، أول الناس اللي هو آدم، أول ناس من الناس أول الناس اللي هو آدم عليه السلام، فنسي آدم كما قال عليه الصلاة والسلام، فنسي آدم ونسيت ذريته، وجحد آدم وجحدت ذريته كما في الحديث عند أهل السنن. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، ولكن هنا يبين لنا نعمة خاصة من النعم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، هناك نعم كثيرة، في نعمة إيجاد، نعمة إمداد، نعمة إرشاد، نعمة الإيجاد أوجدنا من عدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، نعمة الإمداد أمدنا بالنعم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، نعمة الإرشاد أن الله أرشدنا إلى الهدى، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، هذه نعمة أيها الإخوة، هذه نعمة. والإنسان ربما لا ينظر إلى النعمة إلا الموجودة عنده، لكن في أشياء قد زويت عنه لا ينظر إلى أنها نعمة أيها الإخوة، هناك أشياء زويت عن الإنسان الله عز وجل أبعدها عنه، هذه نعمة. وفي بعض الآثار أن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر ولو اغتنى لفسد، ومن عباد الله من لا يصلحه إلا الغنى ولو افتقر لفسد، فأصبح ما زوي عنه من الدنيا نعمة. وفي بعض الآثار كذلك أن الله عز وجل يحمي عباده المؤمنين عن الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه عن الطعام والشراب، الله بيحفظهم من الدنيا، لا يعطيهم، لا يزيد عليهم، لأنه يعلم أن هؤلاء لو زادوا في نسبة الدنيا لا نسي هؤلاء الدين، لنسي هؤلاء الدين. وأحيانا الإنسان يكون معاقبا ولا يشعر، يكون معاقبا من خلال الدنيا ولا يشعر، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، فيعذبه الله بماله، ويعذبه الله بجاهه، ويعذبه الله بسلطانه. بل يقول الإمام الشافعي كلمة ذهبية ينبغي لكل مسلم أن يستحضرها، كل مسلم يعيش واقع الحياة وبتاجر وبيبيع وبيشتري وكذا، أن يستحضر هذه الكلمة. قال رحمه الله: طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب الله بها أولياءه. طلب فضول الدنيا يعني الشيء الزائد عن الحاجة، الشيء الزائد، التوسع، هذه عقوبة، هو معاقب وهو لا يشعر، معاقب، طلب الشيء الزائد عقوبة عاقب الله بها أولياء، يكون وليا لله فيفتح عليه باب الدنيا، يفتح عليه باب الدنيا باب الحياة، فينسى تلك الولاية السابقة ولا يشعر أنه معاقب أيها الإخوة، وهو يطلب فضول الحياة، الأشياء الزائدة في عن الحاجة. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، فأشار هنا إلى نعمة خاصة. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، هذا متعلق بقوله اذكروا نعمة الله عليكم، فتكون هي موضع نصب على الحال. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم حال هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، فتكون منصوبة على الحال. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. أن يبسطوا إليكم أيديهم أي أن يقاتلوكم أو يقتلوكم، أن يبسطوا، هناك قوم أرادوا أن يقتلوكم أو يقاتلوكم، فالله كف أيديهم عنكم، وهو الذي قال وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وهو الذي قال ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فمن نعمة الله أن كف أيديهم عنكم. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، بسط اليد هنا بالقتل، بسط اليد هنا بالقتل بالقتال، فكف أيديهم عنكم أي لم يستطيعوا أن ينالوكم بسوء، وهذه نعمة عظيمة. وذكرهم الله مثلا بالأحزاب، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكفى الله المؤمنين القتال. إذن فكف أيديهم عنكم. هذه الحادثة أيها الإخوة بعض علماء يقولون لها سبب نزول معين، يعني إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. من هم هؤلاء القوم؟ فبعضهم يقول هذه الحادثة في غورث ابن الحارث الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، كما الحديث الصحيح صحيح مسلم، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل تحت شجرة وعلق بها سيفه، نزل الصحابة في واد كثير العضاء كثير الأشجار، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه، فجاء هذا الرجل غورث ابن الحارث فوضع سيفه عند النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه، قال من يمنعك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام الله، فسقط السيف من يده، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال من يمنعك مني؟ فقال كن خير آخذ، فلم يعاقبه وجلس. فهذا قوله إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم أي بالقتل فكف أيديهم عنكم. فبعض المفسرين قال هذا هو سبب نزول الآية، أن غورث ابن الحارث راد قتل النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه الله منه فكف أيديهم عنكم. طيب الله قال يا أيها الذين آمنوا، والنبي صلى الله عليه وسلم واحد، وأيضا قال إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، وما قال عن النبي فقط. فأجاب العلماء عن هذا فقالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يمثل مرجعية الأمة الأولى، فكأنه ينوب عن المؤمنين جميعا، فمن أصابه بسوء فكأنه أصاب المؤمنين جميعا بسوء، كأنه أصاب المؤمنين جميعا بسوء. لما يصيب واحد النبي صلى الله عليه وسلم بسوء كأنه أصاب المؤمنين جميعا بسوء، فهو المرجعية الأولى وهو المثل الأعلى لهذه الأمة. فلذلك إذ هم قوم، وغورث بن الحارث مرسل من قوم، يعني ليس وحده هو استعد وحمل السيف ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو مرسل من أناس دبروا وخططوا وهو الذي أرسل. إذن إذ هم قوما أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود أن النبي هو القائد، وإذا قتل فهذا تزلزل لقلوب القوم الذين معه والجيش الذين معه. هذا قول. وآخرون قالوا نزلت في بني قريظة، بنو قريظة لما خانوا العهد في غزوة الأحزاب، لما خانوا العهد ونكثوا وأرادوا أيها الإخوة أن يصيبوا المؤمنين بالسوء، قال فكف أيديهم عنكم هم والأحزاب، إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. وآخرون قالوا هذه في لما كان معاهدة بني النضير، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأراد أحدهم أن يلقي حجرا من فوق الجدار على النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله، فأعلم الله نبيه فقام من ذلك المكان وهيأ جيشا ثم أجلى بني النضير. إذن إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. هذه أيها الإخوة أسباب كثيرة، وقالوا قال العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أنت ممكن تحملها على العموم لأنه لم يصح أنه نزلت هذه الآية خصوصا بسبب حادثة معينة، فممكن تحملها على العموم تقول والله نعم بسبب حادثة غورث ابن الحارث وبني قريظة وبني النضير والمشركون الذين أرادوا أن يقاتلوكم، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. نعم، أيضا المشركون الذين أرادوا قتل المؤمنين كفهم الله. فكل الحوادث التي جرت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في هذا المعنى، تدخل في هذه الآية. إذن كل الحوادث التي جرت من أن الله كف المشركين عن المؤمنين يدخل في هذه الآية. إذن اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، أي بالقتل، فكف أيديهم عنكم. إذن أيها الإخوة، كف الأذى والضرر من نعم الله، كف الأذى من نعمة الله تعالى علينا. لما الله عز وجل يرفع عنا بلاء هذه نعمة كذلك. وقلت لكم الإنسان لا يستحضر إلا ما وجد. طب ما أنت أحيانا ليس فقط ما أعطيت من المال، ممكن الله رفع عنك بلاء من المرض يكلفك عشرات الآلاف. إذن كف الأذى عنك نعمة. الله كفاك شر حادث، حادث سير ودخول المستشفى يكلفك الآلاف كذلك. إذن كف الضرر عنك، كف الأذى نعمة. لكن لقصور الفهم يظن الإنسان أن النعمة فقط هي إيجاد معدوم. لا، النعمة إيجاد معدوم أو كف موجود أيضا، كف موجود أيضا، كف الضرر عنك هذه نعمة من الله. إذن إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. طب من الذي كف أيديهم عنكم؟ الله. وواجبكم واتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واتقوا الله أي اتخذوا وقاية من عذاب الله، يعني رب العالمين أنعم عليكم، إذن اتقوا الله في نعمه، اتقوا الله في نعمه. وفعلا إذا أنعم الله على العباد نعمة ينبغي أن يتخذ العبد هذه النعمة وقاية من عذاب جهنم. النعمة ينبغي أن يتخذ وقاية من عذاب جهنم. وكثير من الناس لا يتقون الله فيما أنعم عليهم، ولذلك تزال عنهم النعم. وإيش تقوى الله في النعمة؟ القيام بحقها، القيام بحقها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ينعم على العباد، إن لله عبادا اختصهم بالنعم، هكذا النص، إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرهم فيها ما بذلوها. إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها الله منهم فحولها إلى غيرهم. إن لله عبادا اختصهم الله بالنعم. انظر تقوى الله في هذه النعم، لماذا اختصهم الله بالنعم؟ لمنافع العباد. الله أنعم عليه بالمال ليس لنفسه بل لينفق على الفقراء والمساكين. الله علمه العلم ليس لنفسه فقط، حتى يعلم الناس، هذا لمنافع العباد. الله علمه الطب مثلا حتى ينفع الناس المساكين لا أن يستغلهم. الله وفقهه في الدين كذلك، الله علمه القرآن حتى يعلم الناس الجهلة. نعم لمنافع العباد، الله أعطاه جاه وسلطة حتى يخدم الناس ويقضي حوائجهم. اختصهم الله بالنعم لمنافع العباد، إذن ليست لأنفسهم. ويقرهم فيها ما بذلوها، يعني ما دامهم يبذلوا من هذه النعمة فالله يقرهم عليها، يعني يجعلها دائمة عندهم. فإذا منعوها نزعها الله منهم فحولها إلى غيره. إذن هم لم يتقوا الله في النعمة فنزع الله منهم هذه النعمة. وأنت تظن يا أخي أنك أصبحت اليوم وآمن ومطمئن وبصحتك وعندك قوت يومك، والله يا أخي نحن أصبحنا في نعم كثيرة وعلينا أن نتقي الله فيها. نحن أصبحنا آمنين مطمئنين، واحد في صحته وقوته يأكل ويشرب، يرى أمامه وينظر أمامه. وذلك قلت لكم لما رجل شيخ طالع مع واحد تبع تاكسي فبقول له يا أخي كيف أنت وكيف أحوالك؟ ألا بقول له يا رجل هموم الدنيا علي يا شيخ، أنا كذا وكذا وكذا. وبدأ يعدد، بدأ يشكو الخالق للمخلوق، أنا كذا وأنا كذا، أنا أبأس إنسان على وجه الأرض. وبدأ يتكلم هذا سائق التاكسي، قال له الشيخ أنا بدي أسألك سؤال، أنا بدي أسألك أنت شايف أمامك؟ شايف؟ قال له طبعا شيخ، ولا كيف بسوق؟ طبعا شايف امامي. قال له انت رجليك بتحركوا؟ قال له طبعا شيخ، شو بتخوص علي؟ طبعا رجلي بتحركوا. قال انا بدي اسالك سؤال، انت رحت على الخلاء اليوم الصبح؟ رحت على الخلاء قضيت حاجه؟ قال اه قضيت حاجه. قال يا رجل انت من الثلث اغنياء المعدودين في الزرقاء، شو مالك قاعد بتأفف يا رجل؟ انت الله انعم عليك يا رجل، انت شايف امامك بعض الناس صبحوا الصبح مش شايفين، انت ماشي على رجليك، بعض الناس صبحوا في الاي سي يو، بعض الناس ما راعى الخلاء قضى حاجه، راعى المستشفى عنده غسيل كلى، انت اصبحت يا رجل بنعم عظيمه. فقال اتقوا الله في هذه النعمه حتى لا تزال عنكم، حتى تحفظ ايها الاخوه، حتى تحفظ. فقال واتقوا الله اي في النعمه، قال وايضا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لانه لن يكفيكم شر اعدائكم الا الله، لن يكفيكم شر اعدائكم الا الله. وذلك انظر الختام، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقدم ما حقه التاخير، وقدم ما حقه التاخير، لانه اصل الجمله ان يتقدم الفعل، لكن قدم الجار والمجرور على الفعل لافاده الحصر. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، الاصل فليتوكل المؤمنون على الله، فعل الفاعل فعل الامر، فليتوكل المؤمنون الفاعل على الله جار ومجرور، لكن لا، قال وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وذا قالوا اذا قدم ما حقه التاخير فهذا يفيد الحصر والقصر. الاصل فعل فاعل ومفعول به، نعبدك يا رب، لا احنا نقول اياك نعبد، منقدم المفعول به على الفعل، اياك نعبد، هذا يدل على الاختصاص والحصر والقصر. اذن وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واللام هنا لام الأمر، فإذا التوكل من أعمال القلوب، بل من أجل أعمال القلوب أيها الإخوة، التوكل على الله من أجل أعمال القلوب، الثقة به الاعتماد عليه. طبعا التوكل على الله لا ينفي الأخذ بالأسباب، فالذي أمرنا بالتوكل على الله الله، والذي طبق هذا الأمر النبي، وهو خير المتوكلين من البشر، وقد أخذ بالأسباب. فالاعتماد على الأسباب شرك، والأخذ بالأسباب سنة النبي، وترك الأسباب من البدعة مع القدرة على الأخذ عليها بها. قال الأخذ بالأسباب سنة النبي، والاعتماد على الأسباب شرك، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان آخذا بحال النبي فلا يتركن سنة النبي. هذا قول سهل بن عبد الله، سهل بن عبد الله يقول التوكل على الله حال النبي، والأخذ بالأسباب سنة النبي، فمن كان آخذا بحال النبي فلا يتركن سنة النبي. فكان يلبس الدرع حتى يتقي السهام، هذا من أخذ الأسباب. هذا كان يتوقى الحر، يتوقى البرد، يتوقى الحر، ويتوقى يتوقى السوء أن يصيبه، هذا من أسباب النافعة، من الأسباب النافعة. قالوا وترك الأخذ بالأسباب من العجز والكسل، لكن يا أخي إياك ثم إياك أن تتعدى الأسباب إلى أن تكون أربابا، أن تتعدى الأسباب إلى أن تكون أربابا. وهذه المصيبة الآن اليوم، ترى هذه المصيبة، إنه الأسباب أصبحت أرباب عند الناس. يعني هم يقولون نأخذ بالأسباب، لكن الأسباب أصبحت أرباب. فيأخذ بتاجر بقول لك لولا هالتجارة ماتوا الأولاد من الجوع، شوف الأسباب، أصبحت التجارة ترزق، أصبحت التجارة ترزق، التجارة سبب والرزاق هو الله. قال السلاح الآن من أعظم الأسباب التي اتخذت أربابا السلاح، أمريكا روسيا معهم أسلحة، معهم أسلحة، صحيح يا أخي معهم أسباب، بس هم مش أرباب يا أخي، هم مش أرباب في توكل على الله. إذن صدق اعتماد القلب على الرب، هذا هو التوكل. الأخذ بالأسباب أيها الإخوة ينبغي أن يكون باليدين، وإذا قالوا الجوارح تعمل والقلوب تتوكل، الجوارح تعمل تشتغل بالجوارح، بس القلب ممنوع، ممنوع القلب أن يدخله الأسباب. الآن فقدنا الأسباب، تنتقل من مرحلة أخرى من التوكل إلى مرحلة إيش؟ التفويض. مرحلة التفويض إيش الفرق بينها وبين التوكل؟ منزلة التفويض ومنزلة التوكل. قالوا منزلة التفويض تكون عند فقدان الأسباب، ما في سبب مطلقا، فعند ذلك وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فالفرق بين منزلة التوكل والتفويض عند فقدان الأسباب، واحد ما عنده أي أسباب، القوة ولا المنعة ولا كذا، عند ذلك لجأ إلى الله، هذا مفوض، فوض أمره إلى الله. لكن التوكل مع وجود الأسباب قلبه معتمد على ربي ويأخذ الأسباب بالأسباب كما أمره الله. فقال الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ففي هذه الآية دليل أن ترك التوكل على الله نقص في الإيمان، لأنه قالوا على الله فليتوكل، إيش علقها بصفة المؤمنون، فمن توكل على غير الله فهذا نقص في إيمانه. بل أحيانا إذا توكل عليه ووكل أمره إليه ينافي أصل الإيمان، بحيث دعاه من دون الله، إذا دعا وليا من الأولياء أو نبيا من الأنبياء من الأموات مثلا، النبيا وليا دعاه من دون الله تعالى وتوكل عليه، فهذا شرك برب العالمين. فأحيانا ينافي أصل الإيمان وأحيانا ينافي كمال الإيمان. قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال الله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. من هذه الآية وما بعدها فيها الكلام عن بني إسرائيل. ثم أيضا أيها الإخوة، ما هو هذا الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل؟ ومن هم 12 نقيبا الذين بعثهم الله؟ بعث الله بني إسرائيل 12 نقيبا. شو معنى النقيب وما معنى 12 نقيبا؟ من هم 12 نقيبا؟ إن شاء الله نكمل الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.